بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله على الإنعام، والشكر له على آلائه التي لا ترام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام، ومن سار في دروبهم يرتجي دار السلام. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فالتقوى شعار الموحدين ودثار الموحدين، وخير زاد نلقى به رب العالمين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الموحدون، إن من أعظم المجالس وأعلاها وأفضلها وأحلاها مجالس الذكر، تلكم المجالس العامرة بذكر الله عز وجل، تلكم المجالس المليئة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس الذكر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فقيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، غنيمة مجالس الذكر الجنة. وقال عن مجالس الذكر: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مجالس الذكر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله يبتغون بذلك وجه الله إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه مجالس الذكر. أيها المؤمنون، إن من أعظم مجالس الذكر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جامعة متكاملة ومدرسة متلألئة، مجالس ملؤها الذكر والتعليم والتوجيه والإرشاد والخلق الذي كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم والقيم، فحري بنا أن نتعرف على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم منها المجالس المعتادة الثابتة، ومنها المجالس الطارئة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: اجمع الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم على فترات مختلفة حتى لا يصيبهم الملل، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان يتخولنا الموعظة مخافة السآمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بمجالس خاصة. جاءت الصحابيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن الرجال غلبوا علينا، فاجعل لنا من أيامك نصيبا. فوعدهن وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهن فذكرهن ووعظهن. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الكبار في مجلسه، فلما جاء عبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم في وفد لهم فتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كبر الكبر، أي قدم كبار السن في الكلام. وابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم
سؤالا قال: فنظرت في القوم فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم كبار السن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس يستقبل الوفود المختلفة، وكان بأبي هو وأمي قد أعد حلة خاصة للقاء الوفود، وكان صلى الله عليه وسلم يتعرف على الوفود فيقول: من القوم؟ وكان يرحب بهم مرحبا بالقوم، من العبارات التي فيها تألف للضيفان وتألف للوفود القادمة على النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجالس متنوعة، مجالس فيها التعليم، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم تارة بطريقة مباشرة، وتارة يضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال، وتارة يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، هي مثل المؤمن، فخاض الناس في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. وكان من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم الفتيا، فكانوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك الرجل قال: من أين نهل؟ يسأل عن المواقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المتنوعة، ولما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة، وغيرها من أسئلة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة في هذا المجلس كأنما على رؤوسهم الطير، يستحون من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعجبهم أن يأتي الرجل الأعرابي من خارج المدينة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينشد أحياناً الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حسان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ادفع عني، ادفع عني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أيده بروح القدس. وجاء في حديث جابر بن سمرة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتذاكرون من أمر الجاهلية والشعر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس إذا تكلم تكلم ثلاثا، كما جاء في حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ثلاثا حتى يفهم السامع. وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بطيئا، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أراد العاد أن يعده لعده. وقالت رضي الله عنها: إنه ليس كهيئتكم، إنه كان لا يسرد الكلام سردا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يقاطعه أحد في كلامه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، إذ جاءه رجل فقال: متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال الصحابة: فلعله سمع فكره أن يقطع حديثه، ثم لما انتهى قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كيفية الآداب، كيف يجلسون في هذه المجالس، فكان يعلمهم السلام فيقول: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. وكان يعلمهم أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جئنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسنا حيث انتهى بنا المجلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلا يتخطى الرقاب نهاه ويقول له اجلس فقد آذيت، وإذا رأى رجلاً قام من مجلسه وأجلس آخر نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن صاحب المجلس أحق به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الاقتراب من مجلس الذكر. أقبل ثلاثة نفر على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في طريق المسجد، أما أحدهم فخرج وأعرض عن المسجد، وأما الثاني فاستحى جلس بعيدا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثالث فوجد فرجة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم فجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة متباعدين قال لهم ما لكم عزين؟ فاجتمع الصحابة واقتربوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو رميت عليهم شملة لشملتهم. وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مليئا بالذكر، كان لسانه صلى الله عليه وسلم رطبا بذكر الله، وكان يعد له في المجلس الواحد من الاستغفار 100 مرة وفي رواية 70 مرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم هذه المجالس بكفارة المجلس لأنها تذهب ما يكون في مثل هذه المجالس من السهو والخطأ. هكذا كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن ننظر في حال هذه المجالس وأن نقارن بينها وبين المجالس التي نعيشها في أيامنا هذه. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله على إحسانه والشكر له على آلائه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه. ثم أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، ويقول صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لاغتنام الأوقات. هكذا مضت الأوقات وأقبل شهر شعبان الذي هو شهر الاستعداد لشهر رمضان. شهر شعبان تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأيته يصوم شهرا أكثر منه. ولما سأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم شهرا أكثر منه، فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس، وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هذا الموسم وهذا الشهر الكريم هو شهر الاستعداد لشهر رمضان. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام والتعبد؟ لأنه شهر فيه نوع من الغفلة يغفل فيه الناس، والعبادة في وقت الغفلة أجرها مضاعف. ألا ترون أن العبادة في جوف الليل أجرها مضاعف لأن الناس في غفلة النوم؟ ألا ترون أن الأجر أجر ذكر الله عز وجل في السوق مضاعف لأن الناس ملتهية غافلة؟ فكذلك إذا عمر الإنسان أوقات الغفلات بالطاعات ضاعف له الأجر، وهو أيضا فرصة لرفع الأعمال إلى الله عز وجل وعرض الأعمال على الله عز وجل. كيف تريد الأعمال التي تعرض على الله عز وجل؟ هل تريدها أعمال ضعيفة؟ هل تريد أن يراك الله عز وجل على المعصية؟ هل تريد أن يراك الله عز وجل على الذنوب؟ ذلك داع للإنسان أن يراجع نفسه وأن يجدد نشاطه. وكان العلماء يسمون شهر شعبان شهر القراء لأنهم يكثرون فيه من الصيام وتلاوة القرآن استعداداً لرمضان، فالنفوس تحتاج إلى نوع من الترويض حتى تدخل في شهر رمضان بقوة ونشاط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم انصر جنودنا البواسل في اليمن، اللهم أيدهم، اللهم سددهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.